كان الحديث في المقام الثاني من الدوران بين المحظورين، إذا كان أحد الاحتمالين تعبديا. هنا قلنا أنه إذا أخذنا قصد القربى بالمعنى اليقين، يعني الاتيان بالفعل بخصوصيته مثلا او الترك بخصوصيته داع الهي، فيكون من موارد الاضطرار الى احد الاطراف بعينه، بمعنى يكون الامر التعبدي ساقطا حينئذ للعجز منه، اذ لا يمكن الاتيان بالفعل مثلا بداع إلهي، مع أن احتمال المضغوطية في الفعل ووجوب الترك لزوم الترك كاحتمال وجوب الفعل. وأما إذا أخذنا أصل القربة بمعنى أوسع من هذا المقدار، ترك المخالفة القطعية مثلا بهذا العنوان، أو قلنا أن لا يكون الفعل بداع دنيوي، أما حينما يكون هناك احتمال الحرمة هذا حينئذ ليس داعيا دنيويا وإنما داع إلهي أيضا، فاختيار احتمال الحرمة واحتمال الوجوب، اختيار أحدهما فرارا من المخالفة القطعية أيضا داع إلهي بحسب الحقيقة، ليس الفعل بداع دنيوي. هذا المقدار يكفي لأن يكون قصد التقرب أو قصد الفعل الداع الإلهي محققا، حينئذ يكون من موارد الدوران بين أحد تكليفين لا يمكن امتثالهما معا، يعني يكون من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين لا داعي، لا يكون الوجوب ساقطا حينئذ، الحكم التعبدي لا يكون ساقطا بل يكون فعليا لإمكان الاتيان به، حينئذ يتم ذاك المبنى، مبنى التوسط في التكليف أو التوسط في التنجيز في موارد الاضطرار إلى أحد إلى الموافقة المخالفة الاحتمالية لا بعينه، كل على مبنى حينئذ هنا يختار المنجزية للعلم الإجمالي، ومثل صاحب الكفاية مثلا الذي لا يرى المنجزية في مثل حد هذه الموارد أيضا ينبغي أن يختار عدم المنجزية، حيث أن الصحيح هناك المنجزية فلا محالة يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة القطعية لعدم إمكانها والاقرار إلى الموافقة والمخالفة الاحتمالية. هذا إذا لم يكن في البين مزية، وأما إذا كان يوجد مزية لأحد الطرفين على الآخر في الاحتمال أو في المحتمل، إذا كانت المزية في الاحتمال كما إذا كان احتمال الوجوب احتمال المرأة أن تكون مستحاضة مثلا لا حائض، هذا الاحتمال إذا كان أكبر من احتمال الحيض، فاحتمال الوجوب يكون أكبر من احتمال الوجوب التعبدي، أكبر من احتمال الحرمة، هنا سوف يكون قصد القربة ممكنا حتى بلحاظ خصوص الوجوب، لا نحتاج إلى ذاك المبنى الفقهي حينئذ، لأنه هنا يوجد احتمال زائد في طرف التكليف التعبدي، هذا الاحتمال الزائد غير موجود في الطرف الآخر، فيمكن أن يؤتى به بداع مولوي، والداع المولوي هو هذا الانقياد الاحتمالي الزائد، هذا الانقياد الاحتمالي الزائد هذا من أجل المولى، لأنه بحسب الحقيقة حفظ لغرض المولى بدرجة احتمالية وموافقة احتمالية أكبر من العكس، فيتأتى قصد القربة حينئذ حتى بلحاظ خصوصية الفعل في قبال الترك لا بلحاظ اعتبار أنه كلما كان احتمال أحد الزامين المحتملين أكبر من الآخر، حينئذ هنا درجة زائدة من الانقياد بلحاظ ذلك الاحتمال يكون متصورا لا محالة، وهذا انقياد حسن يقينا، فيكون الحسن والداعي الإلهي متصورا حتى بلحاظ الخصوصية. فهذا لو كان المزية في الاحتمال، وقد تكون المزية في المحتمل لا في الاحتمال. المزية في المحتمل لو كان واجبا فوجوبه مثلا من الواجبات المهمة، قبيل الحج مثلا وجوبه وجوبا، عبر عن تاركه بالكفر. فأيضا هنا يكون الأمر هكذا، يكون حينئذ احتمال يعني قصد التقرب هنا يكون ممكنا حتى بلحاظ الخصوصية، وهو حفظ الغرض الأهم، فإن حفظ الغرض الأهم في قبال حفظ الغرض، حفظ الغرض المحتمل الأهم على تقدير وجوده من حفظ الغرض المحتمل غير الأهم على تقدير وجوده، على أيضا خصوصية من أجل المولى، تضاف إلى المولى يجعل الفعل وهو حفظ ذلك الأهم انقيادا زائدا للمولى ولخاطر المولى. إذن سيكون بناء على وجود المزية قصد القربة ممكنا في الطرف التعبدي بلا حاجة إلى ذلك المبنى الفقهي، إما على هذا الأساس أو إذا قبلنا المبنى الفقهي فحتى اكتفينا بهذا المقدار من قصد القربة. في مثل هذه الموارد هل لا إشكال في حرمة المخالفة القطعية، هل يجب تلك المزية، تلك المزية في الاحتمال أو في المحتمل أيضا يتنجز أو لا يتنجز؟ الصحيح أنه يتنجز، لأنه هنا العلم الإجمالي بحسب الفرض منجز، ليس من قبيل البحث في المقام السابق. في المقام السابق في الدوران بين الفعل والترك التوصليين احتمال المزية في الاحتمال أو في المحتمل، قوة الاحتمال لأحد الطرفين أو أهمية التكليف على تقدير وجوده في ذاك الطرف كان مجرد شك بدوي مقرون بعلم إجمالي غير منجز. أما هنا هذا الشك والاحتمال الزائد أو الاحتمال الأهمية مقرون بعلم إجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية بحسب الفاظ، يعني هذا العلم الإجمالي الأصول الترخيصية من البراءة والشرعية أو العقلية على القول بها، هذه الأصول لا تجري في أطرافها للتعارض والتساقط مثلا أو لعدم جريان الأصل أساسا في أطراف علم إجمالي منجز بحسب الفاظ. الأصل لا يجري، الأصل المؤمن، لو كان الأصل المؤمن يجري لجازت المخالفة القطعية. فهذا العلم الإجمالي فرض تنجزه، فرض عدم جريان البراءة الشرعية والعقلية في أطرافه. إذن مع عدم جريان البراءة الشرعية والعقلية في أطرافه، أي احتمال لتكليف، أي احتمال زائد للتكليف، هذا المزية في الاحتمال، أو أي خصوصية مثلا في المحتمل، أهمية في المحتمل، هنا لا يمكن أن نجري عنه البراءة، بل يحكم العقل حينئذ الاشتغال من ناحيته ووجوب الاتيان. هذا نظير ما يقال في بحث الانسداد، في دليل الانسداد هناك يقال حينما تتساقط الأصول المرخصة في الأطراف، الأصول المرخصة تتساقط للعلم الإجمالي، لكن الاحتياط التام أيضا لا يجد للعسر والحراج أو لاختلال النظام. هناك ماذا يقال؟ يقال العقل يحكم بتنجز الامتثال الظني في قبال الامتثال الوهمي والشكي، يعني يحكم بأنه لا بد من ترجيح التكليفات المظنونة على التكاليف المشكوكة والموهومة، لا يمكن إجراء البراءة عن التكاليف المظنونة، لأن البراءة سقطت في أطراف العلم الإجمالي بأصل العلم الإجمالي في التكاليف فيما بأيدينا من الشبهات، البراءة سقطت. ف فلا يمكن الرجوع إليها من جديد، لا العقلية ولا الشرعية. فلا محالة إذا كان والعسر والحرج في الاحتياط أو اختلال النظام في الاحتياط أيضا من الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف لا بعينه، لأن هذا الاضطرار يرتفع أو العسر يرتفع بترك بعض الشبهات، وهذا غير معين في بعض دون بعض. هناك أيضا نفس الأمر يقال، قيل في وقت الانسداد أنه العقل يحكم حينئذ، هذه المقدمة الخامسة من مقدمات الانسداد، العقل يحكم بلزوم التنزل من الامتثال القطعي الذي فيه عسر وحرج خلال الاحتياط بالامتثال الظني، وهو الاتيان بالمظنونات، وجعل الترك ترك الاحتياط في المشكوكات أو في الموهومات إذا كفى، وإلا فبإضافة المشكوكات. النكتة المبينة هناك بنفسها تجري هنا، فإنه هنا أيضا العلم الإجمالي منجز بحد الإطار، لم يسقط عن المنجزية لحرمة المخالفة لاحق بها. نعم الاضطرار إلى ترك إلى مخالفة احتمالية على كل حال، إذ لا يمكن الجمع بين الفعل والترك، فتوجد مخالفة احتمالية في أحد الطرفين لا بد منها على كل حال، لكن العلم الإجمالي منجز، يعني البراءات سقطت. فإذا سقط فأي احتمال لمزية في أحد التكليفين في الاحتمال أو في المحتمل، هذا الاحتمال لا نافية له، لا يمكن إجراء البراءة عنه، لأن هذه البراءة سقط بالمعارضة مع البراءة في الطرف الآخر بحسب الفرق، أو لا يجري أصلا كما هو على مبنى العليات. إذن فيتنجأ. ولهذا في هذه المسألة احتمال المزية، المزية في الاحتمال أو في المحتمل تكون منجزة، بخلاف المقام السابق الذي كان هذا الاحتمال فيه غير منجز، لأن العلم الإجمالي لم يكن هناك منجزا، ولم تكن البراءات ساقطة، لم يكن محظور من التمسك هناك بإطلاق دليل البراءة على ما تقدم. هذا تتمة الكلام في المقام الثاني. المقام الثالث العلم الإجمالي بين المحذورين مع فرض تعدد الواقع، كما إذا فرض أن هذا العلم الإجمالي كان التكليف المعلوم بالإجمال كان في هذا اليوم وفي اليوم القادم مثلا، هذا الذي نذر أنه إما أن يسافر أو يترك السفر نذر في يومين لا في يوم واحد، في هذا اليوم وفي يوم قادم. هنا كل من اليومين العلم الإجمالي فيه بالتكليف دائر بين محذورين، لا يمكن موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية، لكن بلحاظ مجموع اليومين يتشكل علم إجمالي تدريجي يمكن موافق مخالفته القطعية وموافقته القطعية. فإن المكلف هكذا يقول، يقول إما يجب علي السفر في هذا اليوم لو كان نذره بالسفر متعلق نذره أن يسافر، أو يحرم علي السفر في اليوم القادم لو كان متعلق نذره أن لا يسافر، هذا علم إجمالي، إما يجب عليه السفر في هذا اليوم أو يحرم عليه السفر في اليوم القادم، وهذا علم إجمالي يمكن موافقته القطعية ومخالفته القطعية. موافقته القطعية بأن يسافر هذا اليوم ويترك السفر في اليوم القادم، مخالفته القطعية بالعكس بأن يترك السفر هذا اليوم ويفعل السفر في اليوم القادم، تكون مخالفة قطعية. فتشكل علم إجمالي من هذا القبيل في التدريج. طبعا هذا العلم الإجمالي إذا كان التكليف بهذا الترتيب في قباله علم إجمالي آخر تدريجي، موافقة هذا العلم الإجمالي القطعية مخالفة قطعية لذات العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بأنه إما يحرم السفر في هذا اليوم أو يجب السفر في اليوم القادم، كما يعلم إجمالا إما يجب السفر في هذا اليوم أو يحرم في اليوم القادم، أيضا يعلم إجمالا إما يحرم السفر في هذا اليوم أو يجب السفر في اليوم القادم، فله علمان إجماليان تدريجيان وله علمان إجماليان دفعيان بلحاظ كل من اليومين. العلمان الإجماليان الدفعيان دائران بين محذورين لا يمكن موافقتهما القطعيه، كل منهما لا يمكن منجزيته في نفسه، لكن العلمان الاجماليان التدريجيان يمكن موافقتهما القطعيه، كل منهما يمكن موافقته القطعيه ومخالفه القطعيه، الا ان موافقه القطعيه لكل منهما مخالفه قطعيه للاخر. لو فعل هذا اليوم وترك في اليوم القادم، هنا وافق موافقة قطعية للعلم الإجمالي بوجوب الإتيان اليوم أو حرمة الإتيان غدا، وافقه موافقة قطعية. لكن خالف مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الثاني، إما بحرمة الإتيان هذا اليوم أو وجوب الإتيان غدا، فيكون هناك علمان إجماليان بلحاظ اليومين تدريجي، وهو معنى التدريجي في مجموع الزمان، علمان إجماليان تدريجيان، الموافقة القطعية لكل منهما مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الآخر. هذا علم هذان علمان إجماليان آخران. هنا المحقق الإصفهاني وهذا العلم الإجمالي التدريجي كالعلم الإجمالي الدفعي له منجزية حينئذ. فلو قلنا بحرمة المخالفة، لأنه يمكن كل منهما مخالفة القطعية، فلو قلنا بحرمة المخالفة القطعية لابد أن لا يخالف شيئا من هذين العلمين الإجماليين. نعم العلمان الإجماليان معا لا يمكن موافقتهما القطعية كما قلنا، لأن موافقة القطعية لأحد، بل لا يمكن الجمع بين الموافقة القطعية لأحدهما والموافقة الاحتمالية للآخر، لأن الموافقة القطعية لأحدهما مخالفة قطعية للآخر كما قلنا. يمكن أن يوافقهما موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية بأن يترك في اليومين أو يفعل في اليومين، فيكون قد خالف مخالفة احتمالية لكل الأخوة. لو فعل في اليومين أو ترك في اليومين، العلمان الإجماليان التدريجيان قد خالفهما مخالفة احتمالية ووافقهما موافقة احتمالية. أما الموافقة القطعية لهما غير ممكن، والموافقة القطعية لأحدهما مع الموافقة الاحتمالية للآخر أيضا غير ممكن، لأن الموافقة القطعية لأحدهما يساوق المخالفة القطعية في الآخر، فيقع بينهما تزاحم من هذه الناحية على ما سوف يأتي البحث. هنا المحقق الإصفهاني له كلام في أن هذا العلم الإجمالي التدريجي أصلا ليس حجة هنا، لأنه علم إجمالي منتزع من العلمين الإجماليين الدفعيين اللذين لا منجزية لهما. يعني قال بأن العلم الإجمالي في اليوم الأول ليس منجزا لأنه دائر بين المحذورين، في اليوم الثاني في نفسه أيضا ليس منجزا لأنه دائر بين المحذورين. فالعقل يحكم مثلا بالتخير في اليوم الأول والتخير في اليوم الثاني، فيمكنه أن يختار في اليوم الأول الفعل في اليوم الثاني أو الثالث أو بالعكس، لا يلزم بأن يختار في كلا اليومين الفعل فقط أو الترك فقط. يأتي العلم الإجمالي في كل يومين دائر بين محذورين في نفسه ويجري فيه صلاة التخيير. والعلم الإجمالي التدريجي علم طولي أو منتزع من العلم الإجمالي الأول، ليس منجزا تنجيزا مستقلا عن العلمين الإجماليين الدفعيين. هذا الكلام لهذا المقدار، هذا الكلام واضح الإشكال فيه، وهو أولا العلم الإجمالي التدريجي افتراض الانتزاع والطولية فيه ليس دائميا، إذ قد يفترض أنه من أول الأمر يحصل هذا العلم الإجمالي، كأنه يتصور أن العلم الإجمالي الثاني يتولد بعد العلم الإجمالي الأول الدفعي. العلم الإجمالي التدريجي يتولد ويتسبب من العلم الإجمالي الدفعي في كل من اليومين، فحيث أنه يتولد منهما ففي المرتبة السابقة ذاك العلم الإجمالي الدفعي سقط عن المنجزية لأنه دائر بين محذورين، فهذا العلم الطولي أيضا ليس منجزا. إلا أن هذا ليس هكذا دائما، قد يحصل العلم الإجمالي الدفعي والتدريجي معا، يحصلان معا كما لو كان متعلق نذره ابتداء في اليومين لا في اليوم الواحد، فإن هذا الإنسان من أول الأمر يحصل له العلم الإجمالي التدريجي والدفعي معا، لأن متعلق النذر الفعل أو الترك في اليومين لم يكن أولا له تكليف في اليوم الأول، ثم تكليف حصل له علم بالتكليف في اليوم الثاني، ثم حصل له هذا العلم الإجمالي بأنه إما في هذا اليوم يجب أو في ذات اليوم يحرم، أو إما في هذا اليوم يحرم أو في ذات اليوم يجب. يمكن افتراض أن الدليل على التكليف المعلوم بالإجمال ابتداء ينظر إلى اليومين معا، فيتولد العلم الإجمالي التدريجي مع العلم الإجمالي الدفعي بنحو واحد. هذا أولا. وثانيا، سلمنا أن العلم الإجمالي التدريجي انتزاعي أو طولي في حال العلم الإجمالي الدفعي، مجرد أن هذا مسبب عن ذاك أو ذاك مسبب عن هذا، هذا لا يوجب أن لا يكون هذا العلم الإجمالي التدريجي منجزا إذا كان يمكن مخالفته القطعية كما يمكن ومخالفته القطعية. العلم الإجمالي التدريجي حتى لو كان تولده في طول تولد العلم الإجمالي الدفعي، كون تولده في طول تولد ذاك العلم الإجمالي لا يمنع عن منجزيته، لأن العلم الإجمالي أينما وقع وحصل وكان يمكن مخالفته القطعية وموافقته أي سبب حصل، حصل من سبب من علم إجمالي منجز أو من علم إجمالي آخر غير منجز، أفرض ذاك العلم الإجمالي السبب ليس منجزا، لكن هذا العلم الإجمالي الثاني لأنه يمكن مخالفته القطعية وموافقته القطعية يكون منجزا لا محالة. الميزان أن لا يخالف، العقل يحكم بأن كل علم إجمالي بالتكليف يمكن مخالفته القطعية، لابد أن لا يخالف مخالف قطعية. من أي سبب حصل هذا العلم الإجمالي؟ ملاك المنجزية وجود علم إجمالي، لا أن منشأ هذا العلم الإجمالي ما هو، من أي شيء ينشأ هذا العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي منجزون بمعنى أنه يحرم مخالفته القطعية مع الإمكان، وتجب موافقته القطعية أيضا مع الإمكان. وهنا هذا العلم الإجمالي التدريجي أو العلمان الإجماليان التدريجيان يمكن مخالفتهما القطعية، كل منهما مخالفته القطعية ممكنة، موافقته القطعية ممكنة أيضا. أولا من شيء انتزاع لا يزول، وإنما من شيء انتزاع ليس منجزا. هذا العلم ليس له أثر لأنه لا يمكن مخالفته، ذاك العلم له أثر لأنه يمكن مخالفة القطعية فيكون منجزا. أولا لو كان هذا المنشأ موجود ذاتا لا أنه منتفن، أثره منتفن لا يمكن أن يكون منجزا. ثانيا حتى لو انتفى ذاتا، افرضوا أنه ينتفي ذاتا المنشأ لكن الناشئ باق بحسب الفرع العلم الإجمالي الثاني باق، لم يزل العلم الإجمالي. يوجد علم الإجمالي إجمالا، المكلف يعلم إجمالا، إما يجب عليه السفر في هذا اليوم أو يحرم عليه السفر في اليوم القادم في الأسبوع. ماذا هو؟ هذا ليس دليلا شرعيا، هذه القوانين من أين ثابتة؟ هذه القوانين هذه الطريقة هذه القوانين لا نفهمها نحن، لو كان هناك دليل شرعي يدل على هذا المعنى لا بأس به. أثر العلم الإجمالي عبارة عن حكم العقل المنجزي، العقل يقول كلما كان يوجد علم أمامك بتكليف سواء تدريجي أو دفعي وكان يمكن مخالفة القطعية، أنا أقول يحرم مخالفة القطعية لأنه عصيان وعصيان المولى قبيح، ويجب تجب الموافقة القطعية إذا كانت ممكنة لأنه امتثال لإطاعة وإطاعة لأمر المولى والإطاعة لازمة. سبب مسبب، قولوا سبب مسبب أيضا نفس الشيء، كون هذا سببا وذاك مسببا أحد العلم أحد السببين لا يكون منجزا، السبب الآخر يكون منجزا، أي مانع عند ذلك؟ الميزان في باب المنجزية أن حكم العقل بأن المعلوم بالإجمال إذا كان يمكن تحصيله ويمكن مخالفته هذا عصيان، تحصيله طاعة ومخالفته عصيان، العقل يحكم بقبح العصيان أو بوجوب إطاعة المولى.
سواء كان في آن أو بلحاظ مجموع آنين الذي هو المعبر عن بالعلم الإجمالي في التدريجات. نعم لو قلنا بأن العلم الإجمالي في التدريجات ليس بمنجز أصلا ذاك مبنى آخر. لو اخترنا في بحث العلم الإجمالي بالتدريجيات أن العلم الإجمالي بالتدريجات أصلا ليس منجزا في نفسه، المنجز إنما هو العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي مثلا، لا العلم الإجمالي بتكليف إما الآن أو يأتي فيما بعد. فافترضنا أن هذا العلم الإجمالي أيضا من هذا القبيل، يعني التكليف بحرمة السفر أو بوجوب السفر غدا يأتي في اليوم القادم، لا أنه من اليوم موجود، ولا أيضا يصبح دفعيا بحسب الحقيقة، والواجب استقباليا. إذا اختير في ذاك البحث عدم منجزية العلم الإجمالي الذي لا يختاره المحقق الإصفهاني، هو من القائلين بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات كالعلم الإجمالي في الدفعيات، إذن فهذا الإشكال لا يكون واردا. فمثل هذا العلم الإجمالي علم إجمالي تدريجي صالح للتجهيز، كل من العلمين الإجماليين في المقام علم إجمالي يكون صالحا للتجهيز. ينبغي أن يبحث حينئذ أن هذين العلمين الإجماليين التدريجي، العلم بوجوب السفر اليوم أو حرمة السفر غدا، وموافقته مخالفته القطعية بترك السفر اليوم والسفر غدا، موافقته القطعية بالسفر هذا اليوم وعدم السفر غدا، هذا علم إجمالي يمكن مخالفته القطعية في نفسه ويمكن موافقته القطعية أيضا في نفسه. وعلم إجمالي آخر بحرمة السفر هذا اليوم أو وجوب السفر غدا، هذا أيضا علم إجمالي في نفسه يمكن موافقته القطعية بأن يترك السفر في هذا اليوم ويسافر غدا، ويمكن مخالفته القطعية بأن يسافر اليوم فيرتكب الحرام لو كان في هذا اليوم، ولا يسافر غدا فيترك الواجب لو كان واجبا، فتكون مخالفة قطعية. علمان إجماليان تدريجيان متقابلان متعاكسان، يمكن كل منهما في نفسه يمكن مخالفته القطعية ويمكن موافقته القطعية، فكل منهما وحده صالح للتنجيز، كل منهما لو لوحظ وحده يكون صالحا للتجهيز، لكن حيث أنهما تقابلا هنا الآن يقع التزاحم بينهما في اقتضاء التنجيز بملاك المقابلة، بمعنى أن الموافقة القطعية لكل منهما يساوق المخالفة القطعية للآخر. فأحد العلمين حينما يراد موافقته القطعية مثلا العلم بوجوب السفر اليوم أو حرمة السفر غدا، وخالف موافقته القطعية بالسفر اليوم احتياطا امتثالا لاحتمال الوجوب، وبترك السفر غدا احتياطا امتثالا لاحتمال الحرمة، فوافقنا موافقة قطعية، لكن هذا بنفسه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الثاني، لأننا نعلم أنه إما يحرم هذا اليوم السفر فقد سافرنا ارتكبنا الحرام، أو يجب السفر غدا فقد تركنا السفر غدا وبهذا قد تركنا الواجب، فيكون مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الآخر. يتقابلان في التأثير بلحاظ المخالفة القطعية والموافقة القطعية، ووافقتهم الاحتمالية معا أيضا ممكنة بأن لا يسافر في كلا اليومين أو يسافر في كلا اليومين، فإنه حينئذ يكون قد وافق موافقة احتمالية وقد خالف مخالفة احتمالية. هل يحكم العقل الآن؟ هنا لابد من البحث عن هذه النقطة، أنه كل من العلمين حيثما كانت موافقته القطعية ممكنة فيكون في نفسه منجزا ومقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، لكن هذا الوجوب العقلي للموافقة القطعية لكل منهما يزاحم حرمة المخالفة القطعية للآخر. هذا معناه أن الوجوب العقلي للموافقة القطعية لكل منهما يزاحم مع الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية للآخر، فيقع العلمان الإجماليان يقع بينهما تزاحم في الاقتضاء العقلي في باب الإطاعة والعصيان بلحاظ وجوب الموافقة لكل منهما مع حرمة المخالفة القطعية للآخر، فيتزاحمان من هذه الناحية، وجوب الموافقة القطعية لكل منهما يزاحم حرمة المخالفة القطعية للآخر، وهذه المزاحمة حينئذ لا بد من ملاحظة حكمها، أن العقل هل يحكم بتقديم حرمة المخالفة على وجوب الموافقة. حرمة المخالفة لأحدهما مقدمة على وجوب الموافقة للآخر، وهذا لازمه أنه لا بد أن لا يخالف، لا يخالف مخالفة قطعية لذاك، ونتيجته أنه لا بد أن يفعل فعلا في اليومين لا يكون فيه مخالفة قطعية لشيء من العلمين الإجماليين، يعني لا بد أن يترك فيهما أو يفعل فيهما لتكون موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. هذا إذا قلنا بأن العقل يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، وإذا قلنا بأن العقل لا يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة يرى أنه كلاهما على حد واحد، كما العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية كذلك يقتضي وجوب الموافقة القطعية، فلا ميزة لأحدهما على الآخر. إذن العقل لا يلزم بأن المكلف لا يلزم بأنه لا بد أن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين، بل يجوز، يرخص العقل مثلا أنه لا يرجح أحدهما على الآخر، فيتزاحم الاقتضاءان ويتساقطان، يعني لا يثبت، لا يترجح أحدهما على الآخر، بهذا المعنى يتساقطان بالتساقط في الأدلة الشرعية. يعني العقل لا يرجح وجوب الموافقة على حرمة المخالفة، فإذا لم يرجح لا يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، فإذا لم يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، إذن فيجوز للمكلف أن يوافق موافقة احتمالية في اليوم، ويجوز له أن يخالف مخالفة احتمالية، يجوز له أن يخالف مخالفة قطعية لأحدهما المسابق مع الموافقة القطعية للآخر. فلا بد أن نرى أن العقل ماذا يحكم في مثل هذين العلمين الإجماليين التدريجيين اللذين موافقتهما الاحتمالية مع اليمكن، موافقة القطعية لكل منهما ممكنة أيضا في نفسه، لكن يزاحم المخالفة القطعية للآخر، ووجوب الموافقة وحرمة المخالفة كلاهما حكمان واقتضاءان عقليان في باب الإطاعة والمنجزية للعلم الإجمالي. لا بد أن نرى أن العقل هل يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، فإذا رجح تعين الموافقة الاحتمالية بأن يترك في اليومين أو يفعل في اليومين، لأن العقل لا يجوز حرمة المخالفة حتى لو كانت فيه حتى لو كان فيه موافقة قطعية للآخر، يرى أن المخالفة أشد قبحا وبعدا عن المولى، وأنه أولى، عدم المخالفة أولى من إحراز الموافقة القطعية، عدم الوقوع في المخالفة القطعية يراه العقل أولى من تحصيل الموافقة القطعية للإجمالي الآخر، فإذا كان أولى فذاك يسقط وجوب الموافقة، يسقط وحرمة المخالفة تثبت، فإذا ثبتت فلا يجوز أن يرتكب فعلا يكون فيه مخالفة قطعية، يعني لابد أن يوافق موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، يعني أن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين معا. وأما إذا قلنا أن العقل لا يحكم بترجيح حرمة المخالفة القطعية لأحد العلمين على وجوب الموافقة، يعني لا يحكم العقل بأن عدم المخالفة أهم، عدم المخالفة القطعية أولى وأهم عقلا من إحراز الموافقة القطعية، بل يقول لا بأس أن إذا كان في الموافقة القطعية للآخر مخالفة قطعية، هذا محذوره بمقدار محذور العكس، بمقدار محذور عدم المخالفة القطعية لذاك العلم الإجمالي. إذا كان العقل لا يميز أحدهما على الآخر، إذن فكما يجوز أن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين، يجوز أن يفعل في يوم ويترك في اليوم الآخر. هنا يوجد حين لابد أن نلاحظ أن العقل هل يرجح أو لا يرجح، قد يتصور الترجيح ببيان ساذج مثلا تقريبا يخطر في ذهن كل إنسان، وهو ما قرأناه في باب منجزية العلم الإجمالي من أن حرمة المخالفة أهم، وقولوا أن أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية لكنه مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، هكذا قالوا، قالوا العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، ولهذا يقال لا يمكن الترخيص في تمام الأفراد لأنه يلزم منه المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية ترخيص في العصيان وهو قبيح وممتنع عقلا. لا، القطعي مع القطعية، المخالفة القطعية مع الموافقة القطعية للآخر. ليش نرجح الموافقة القطعية لكل من العلمين التدريجيين يساوق المخالفة القطعية للآخر؟ الاحتمالية فيهما معا يتحقق، ليس مزاحمة بينهما. الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين التدريجيين يساوق المخالفة القطعية للعلم الإجمالي الآخر. حينئذ قد يقال بأن العقل يرجح حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية، وبالتالي يحكم بلزوم الموافقة الاحتمالية في اليومين، يعني لزوم الفعل في اليومين أو الترك في اليومين. لماذا؟ لأن حكم العقل بحرمة المخالفة حكم بنحو العلية، ومن هنا منعنا في العلم الإجمالي، أو منع المشهور من الأصوليين منعوا عن جريان الأصل المرخص في تمام أطراف العلم الإجمالي، مع أن إطلاقات الأصول لعلها تامة في أطراف اللفظية الشرعية على الأقل، تامة في أطراف العلم الإجمالي. قالوا هذا ترخيص في العصيان، والترخيص في العصيان قبيح ممتنع، فالعلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، لكن لوجوب الموافقة مقتضى لا علة، يعني لوجوب الامتثال في الطرفين مقتضي، بحيث يرتفع معنى المقتضي والعلة. هناك يبين العلة ما لا يمكن رفعه مع فرض وجوده، يعني لا يمكن الترخيص فيه. المقتضي يعني لولا الترخيص لكان واجبا الامتثال، ومع الترخيص يرتفع هذا الاقتضاء، لم يقترن بالمانع، والمقتضي يمكن أن يجتمع مع المانع فلا يؤثر. ومن هنا قالوا الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي لا محذور فيه، لو كان هناك ترخيص يختص بأحد الطرفين يجرونه، إنما لا يجرون الترخيص في بعض الأطراف، لأن إطلاق أدلة الترخيص في كل طرف معارض مع إطلاقه في الطرف الآخر، بحيث لولا المعارضة لو كان ذاك الطرف لا يجري في هذا الترخيص، كان مجرى الترخيص ومجرى البراءة في أحد الطرفين، الطرف الآخر كان يوجد في أصل حاكم كالاستصحاب مثلا المثبت للتكليف، يجرون البراءة في هذا الطرف الواحد. وهو معنى أن وجوب الموافقة عند العقل اقتضائي لا علي، يعني يمكن أن يرتفع لو كان هناك رافع عنده. إذن فنستفيد من هذا التفصيل الذي فصله المشهور في بحث منجزية العلم الإجمالي بين علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة، واقتضائيته عليته لحرمة المخالفة، واقتضائيته لوجوب الموافقة. نستفيد هنا ونقول إذن العلم الإجمالي تأثيره في حرمة المخالفة تأثير لا يمكن رفع اليد عنه، بخلاف تأثيره في تأثيره في وجوب الموافقة، تأثيره في وجوب الموافقة يمكن إذا اقترن بالمانع يرتفع. إذن فوجوب الموافقة لأحد العلمين الإجماليين يرتفع بالمانع، والمانع حرمة المخالفة القطعية للآخر، فلا تجب الموافقة القطعية لشيء من العلمين الإجماليين. ومعنى أنه لا تجب الموافقة القطعية لشيء من العلمين الإجماليين التدريجيين أنه لا بد من الموافقة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية لا تجب الموافقة وتحرم المخالفة، فلو ارتكب في يوم وفعل في وترك في الآخر خالف مخالفة قطعية تكون محرمة، ولا ترتفع حرمة المخالفة، بخلاف وجوب الموافقة يسقط وجوب الموافقة، فلا بد من الفعل في اليومين أو الترك في اليوم. هذا تقريب لترجيح حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية، هذا التقريب غير تام على ما سوف يأتي.